ذكر أقسام الوضع مقدمة لأجل بيان كلام المحشي. فنقول إذا عرفت هذا فاعلم أنهم اختلفوا في تحقيق الوضع في أسماء الإشارة والموصولات وغيرها من المبهمات. المعارف عليكم السلام، المعارف غير العلم، المعارف التي ليست بعلم كأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والضمائر، كل هذه المعارف المبهمة التي تحتاج إلى بيان اختلف في تحقيق الوضع فيها. أن الوضع في هذه المبهمات من أي قسم من الأقسام، من أي قسم من هذه الأقسام الأربعة، هل أن الوضع فيها على نحو القسم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع؟ اختلف في ذلك على قولين. القول الأول قال بأن وضع أسماء الإشارة والموصولات والضمائر من قبيل القسم الثاني، يعني أن الوضع فيها عام والموضوع فيها عام أيضا، يعني أن الواضع في أسماء الإشارة والموصولات والضمائر تصور معنى كليا ثم وضع لنفس ذلك المعنى الكلي. هذا القول الأول التزم به الماتن التفتزاني تبعا لقدماء أهل العربية. قدماء أهل العربية قالوا بأن الوضع في هذه المعارف الوضع فيها عام والموضوع فيها عام أيضا، يعني في مثلا اسم الإشارة هذا إذا الواضع تصور كلي المشار إليه المفرد المذكر ثم وضع لنفس ذلك الكلي ولم ينزل في وضعه إلى جزئيات ذلك الكلي. هذا القول الأول التزم به الماتن. الماتن قال بأن أسماء الإشارة الوضع فيها عام والموضوع فيها عام أيضا، هذا القول الأول. القول الثاني، القول الثاني قال أن الوضع في أسماء الإشارة والموصولات وسائر المبهمات المعارف الوضع فيها عام والموضوع فيها خاص، يعني أن الوضع فيها من قبيل القسم الثالث، الواضع تصور معنى كلي ثم وضع لجزئيات ذلك الكلي. هذا القول. القول الثاني قال بأن الوضع فيها من القسم الثالث التزم به متأخرو أهل العربية. خلفية هذا الخلاف، شنو خلفية هذا الخلاف؟ لما اختلفوا في وضع أسماء الإشارة ونحوها من الموصولات؟ شنو الخلفية اللي سبقت هذا الخلاف؟ ليش اختلفوا في تحقيق هذه الموصولات؟ خلفية ذلك هو أن الموصولات وأسماء الإشارة والضمائر لا إشكال في أنها مشخصة، بلا إشكال هي متعينة، هي متشخصة، هي ليست كأسماء الأجناس مثلا مثل إنسان وأسد وبقر وغنم، هذه هي أسماء الأجناس ليست بمشخصة. إحنا كلامنا وين؟ كلامنا في الموصولات في أسماء الإشارة في الضمائر، لا إشكال في أنها متشخصة ومتعينة، ليس ذلك إلا لأجل كونها معارف، أسماء الأسماء الموصولة، أسماء الإشارة، الضمائر، وإن كانت هي مبهمة تحتاج إلى ما يبين إبهامها، إلا أنها متعينة من أقسام المعارف. الاسم الموصول مر علينا في الخطر وفي الألفية أن الاسم الموصول والضمائر وأسماء الإشارة من أقسام المعارف، فهي متشخصة بلا إشكال، متعينة بلا خلاف. الكلام، كل الكلام في أن هذا التشخص وهذا التعين هل هو في مرتبة الواضع أم أن هذا التشخص والتعين في مرتبة الاستعمال، يعني حينما يتشخص وحينما يتعين مدلول هذا، هذا اسم الإشارة الموضوع للمفرد المذكر، هذا حينما يتشخص ويتعين هل أن التشخص والتعين فيه جاء في مرتبة الوضع، يعني من قبل الواضع هذا التشخص حصل أم أنه حصل من قبل المستعمل. أرباب القول الأول الماتن وقدماء العربية قالوا أن هذا التشخص لا يمكن أن يكون من قبيل الواضع، لا يمكن للواضع أن يشخص جزئيات هذا، لا يمكن له أن يشخص جزئيات المشار إليه المفرد المذكر، ليس له ذلك. التشخص يأتي في مرتبة ومرحلة الاستعمال. أرباب القول الثاني قالوا لا، بإمكان الواضع أن يشخص ويعين الجزئيات ويضع لهذه الجزئيات ويكون التشخص في مرتبة الواضع. هذا الخلاف ومنشأ هذا الخلاف وخلفية هذا الخلاف هو مبتني على هذه النقطة، هل يمكن للواضع أن يشخص مدلول هذا ونحوه أو ليس له ذلك؟ يعني الواضع هل بإمكانه أن يشخص الجزئيات للمشار إليه وللضمير وللإسم الموصول أو ليس له ذلك؟ يعني أرباب القول الأول الماتن السفتزاني وقدماء أهل العربية قالوا ليس له ذلك. الواضع حينما يريد أن يضع لفظة هذا، هاي لفظة هذا يريد يضعها علماً للمشار إليه المفرد المذكر، هذا الواضع قبل عدة سنين، قبل سنين طوال، ليس له أن يتصور موارد استعمالاتنا إحنا في الأزمنة المتأخرة. الواضع لا يعلم أنني سأستعمل لفظة هذا في الإشارة إلى هذا الكتاب، الواضع لا يعلم، ليس له أن يتصور هذه الاستعمالات المتعددة، قد يقال لا متناهية. الواضع ما يقدر يتصور هذا، الواضع كل اللي يقدر يتصوره يتصور كلي المشار إليه، يقول أنا راح أتصور كلي المشار إليه المفرد المذكر وأضع لنفس هذا الكلي. من هنا صار الوضع في أسماء الإشارة ونحوها الوضع عام والموضوع له عام، لأن الواضع ما يقدر يتصور استعمالاتنا إحنا في الأزمنة المتأخرة حتى يضع لها ألفاظ، بخلاف العلم. العلم المولود الجديد حاضر أمامي الآن وحاضر ومشخص أمامي، أجي أضع اللفظ لخصوص هذا الجزئي، أقدر أتصور هذا الجزئي باعتبار هو موجود أمامي. أما الواضع إذا أراد أن يضع لكلي المشار إليه وأراد أن يضع لفظ هذا لجزئيات ذلك المشار إليه، ليس له أن يتصور هذه الجزئيات. وقلنا أن الوضع حكم على المعنى، لا بد للواضع أن يتصور المعنى ثم يضع لذلك المعنى. إذن أرباب القول الأول الماتن والقدماء من أهل العربية قالوا أن المشكلة في تصور الواضع لجزئيات المشار إليه والاسم الموصول والضمائر، لذلك هو لا يستطيع تصورها، فليس له أن يضع لتلك الجزئيات، بل إذا أراد أن يضع فلا بد له أن يضع على نحو القسم الثاني من أقسام الوضع، أن يضع على نحو الوضع العام والموضوع له العام. عليكم السلام. هذا القول الأول للسفتزاني ونحوه. القول الثاني القائلين بأن الوضع في أسماء الإشارة والموصولات والضمائر، القول الثاني قالوا هو أسماء الإشارة مثلا هذا موضوع بالقسم الثالث، على نحو القسم الثالث الوضع عام والموضوع له خاص. أرباب هذا القول مطالبين بحل هاي المشكلة، أنه شلون الواضع راح يتصور الجزئيات حتى يضع لتلك الجزئيات، شلون الواضع أولا شنو معنى أن يتصور الكلي ويضع للجزئيات، شنو معنى الوضع العام والموضوع له خاص؟ معناه أنه الواضع يتصور كلي المشار إليه المفرد المذكر ويضع لفظة هذا، لا يضعها لهذا الكلي بل يضعها لجزئيات ذلك الكلي، للجزئيات التي سيستعملها المستعمل فيها. هذا شنو شلون الواحد ممكن أن يتصور أن الواضع يمكن له أن يتصور جزئيات كلية المشار إليه. أرباب هذا القول يقولون أن الأمر سهل، الأمر سهل، ليس الواضع مطالب بأن يتصور الجزئيات تصورا تفصيليا. الواضع حتى يمكن أن يضع للجزئيات هو غير مطالب بأن يتصور الجزئيات تصورا تفصيليا كلا على حدة، لا، له أن يتصور الجزئيات تصورا إجماليا من خلال تصور الكلي. أنت حينما تتصور الإنسان ألا يكون الإنسان وجها من وجوه زيد؟ إذا تصورت الإنسان ما تكون تصورت زيد بوجه ما؟ أكيد تصورت، ليش؟ لأنه زيد هو عبارة عن الإنسان زائد المشخصات، فإذا تصورت الإنسان تكون قد تصورت جزئياته ومنها زيد، لكن بوجه ما راح تتصور زيد بالكون، لأن زيد عبارة عن الماهية، ماهية الإنسان زائدا المشخصات. فأرباب هذا القول يقولون أن الواضع له أن يتصور الجزئيات، لكن تصور بوجه ما، تصور إجمالي، حينما يتصور الكلي، كلي المشار إليه، المفرد المذكر، يكون قد تصور الجزئيات، فله أن يحكم على هذه الجزئيات، ولا يعتبر في الوضع خصوص التصور التفصيلي حتى يشكل بأن الواضع لا يمكن له أن يتصور الجزئيات تصورا تفصيليا، هو له أن يتصور الجزئيات تصورا إجماليا، وهذا كاف في صحة الوضع. الواضع يجي يتصور كلي المشار إليه المفرد المذكر ويضع لجزئيات ذلك المشار إليه المفرد المذكر. إذن القول الأول للتفتزاني قال بأن الوضع عام والموضوع عام، القول الآخر للمتأخرين قالوا بأن الوضع عام والموضوع له خاص. الفرق بين القولين بالنتيجة أنه ما هو الفرق بين العلم وبين الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة والضمائر على كلا القولين؟ شنو الفرق بين العلم من جهة وبين الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة والضمائر من جهة أخرى على كلا القولين؟ على القول الأول، على قول التفتزاني قال الوضع عام والموضوع عام، الوضع عام والموضوع عام. شنو الفرق بين اسم الإشارة وبين العلم؟ الفرق واضح، الفرق جلي، الموضوع له في أسماء الإشارة عام، في حين أن الموضوع له في العلم خاص. فرق واضح، الفرق عد التفتزاني، الفرق عد أهل العربية القدماء بين العلم وبين هذه المبهمات الثلاثة، الفرق واضح. ليه؟ لأن الموضوع له في أسماء الإشارة ونحوها عند التفتزاني الموضوع له عام، في حين أن الموضوع له في أسماء الإشارة خاص، الفرق واضح. أما الفرق بين العلم وبين أسماء الإشارة ونحوها على القول الثاني، القول الثاني شو يقول؟ يقول الوضع عام والموضوع له خاص. طبعا احنا تفرقتنا ما تصير بين العلم وبين أسماء الإشارة في الوضع، يعني في المعنى المتصور عند الواضع، لان احنا الآن الوضع عندنا جاهز، ما نقدر نفرق بين الكلمات بلحاظ المعنى اللي يتصور الواضع. المعنى اللي يتصور الواضع أنا الآن ما أشعر به، أنا فعلا ما أشعر به، أنا عندي لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس، عندي لفظ محمد موضوع لهذه الذات المشخصة. أما أن الواضع شلون تصور سابقا، هذا ما أقدر أفرق به الآن بعد سنين طوال من الوضع، ما أقدر أفرق. التفرقة وين تصير؟ تصير بالمعنى الموضوع له، مو بالوضع، مو بالمعنى المتصور قبل الوضع، لا، بالمعنى الموضوع له. بالمعنى الموضوع له الفرق بين الضمائر على رأي التفتزاني، بين أسماء الإشارة على رأي التفتزاني وبين العلم، الفرق واضح، أن الموضوع له في العلم خاص، الموضوع له في أسماء الإشارة عام. هذا بالنسبة إلى التفتزاني وتفرقته بين أسماء الإشارة وبين العلم. أما المتأخرون قالوا بأن أسماء الإشارة الوضع عام والموضوع له خاص، في حين أن العلم أيضا الوضع فيه الموضوع فيه أيضا خاص، الوضع خاص والموضوع له خاص. في أسماء الإشارة الوضع عام والموضوع له خاص، فيشتركان أسماء الإشارة على القول الثاني والعلم في أن الموضوع له في كل منهما خاص. فشنو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما هو أن العلم تطور المعنى الموضوع له، تطور المعنى الموضوع له، التطور يكون تفصيلي. ليش؟ لأن الذات المشخصة موجودة بالخارج، موجودة بالخارج، فالتطور يكون إلها، التطور يكون إلها تطور تفصيلي، بخلاف القول الثاني للأسماء، لأسماء الإشارة التطور قلنا تطور إجمالي، لأن الواضع ما يقدر يتصور كل الجزئيات، فالجزئيات تكون متطورة تطورا إجماليا. الآن كل المقدمات اللي يحتاجها شرح عبارة المحشي تمت. الآن شنو الغرض من كل هذا الكلام؟ شنو الغرض من ذكرنا لتقسيم أنحاء الوضع وتحقيق القسم اللي وضع فيه أسماء الإشارة والموصولات والضمائر؟ قلنا أنه من القسم الثاني أو من القسم الثالث. شنو الغرض من هذا؟ الماتن إجا أراد، ترى هو هذا خلاصة كلامنا، فأرجو الالتفات لهذه النقطة، هذا خلاصة كلامنا. الماتن إجا قال أن اللفظ المفرد إذا اتحد معناه، إذا كان معناه واحدا، فإذا تشخص بحسب الوضع يسمى علم. فكأن الماتن في مقام تعريف العلم، يريد يعرف العلم. شنو العلم؟ العلم هو اللفظ المفرد الذي يكون له معنى واحد ويكون التشخص له بحسب الوضع، هذا تعريف العلم. كل كلام المحشي في إخراج أسماء الإشارة، في إخراج أسماء الإشارة والموصولات والضمائر عن تعريف العلم، يقول إحنا شلون يمكن إن نخرج أسماء الإشارة والأسماء الموصولة والضمائر عن تعريف العلم؟ يقول أنا على رأيي الفرق واضح بين العلم وبين أسماء الإشارة. شنو الفرق؟ يقول الفرق أن التشخص في العلم في مرتبة الوضع. يجي الواضع يقول أنا راح أضع لفظ محمد لابني، فهذا التشخص وهذا الاختصار في مرتبة الوضع. أما على رأي الماتن، على رأي السفتزاني، في أسماء الإشارة تشخص أسماء الإشارة وين؟ في مرتبة الاستعمال. ليش في مرتبة الاستعمال؟ يقول لأنه أسماء الإشارة موضوعة بالوضع العام والموضوع له عام، حتى تتشخص لأن هي معرفة، حتى تتعين لابد للمستعمل أن هو يشخص وهو يعين. فالفرق بين العلم وبين أسماء الإشارة في أن تشخص العلم في مرتبة الوضع، وتشخص أسماء الإشارة والموصولات والضمائر في مرتبة الاستعمال. إذن الأمر سهل في إخراج أسماء الإشارة ونحوها عن تعريف العلم. شلون نقول؟ نقول العلم هو ما كان متشخصا بحسب مرتبة الوضع، فيخرج أسماء الإشارة ويخرج الموصولات وتخرج الضمائر. ليس ذلك إلا لأجل أن تشخص هذه الثلاثة بحسب مرتبة الاستعمال لا بحسب مرتبة الوضع. هذا كله من أجل أن نشرح قيد وضعا في كلام الماتن. الماتن يقول أن قيد وضعا، وهكذا المحشي، قيد وضعا لإخراج أسماء الإشارة والموصولات والضمائر على رأي المصنف السفتزاني. قال المحشي قوله وضعا أي بحسب الوضع، هذا وضعا تمييز. يقول وأيضا إن اتحد معناه فمع تشخصه وضعا، يعني كانت تشخصه بحسب الوضع، التشخص بحسب الوضع. يقول هذا التشخص بحسب الوضع نسميه علم. يقول أي بحسب الوضع دون الاستعمال. ليش يقول دون الاستعمال؟ منا المحشي، منا بدأ في إخراج أسماء الإشارة والموصولات والضمائر دون الاستعمال، فإنما يكون مدلوله كليا. مدلولة يعني شنو مدلولة؟ أحسنت، يعني المعنى الموضوع له، المعنى الموضوع له. فإنما يكون مدلوله كليا، يعني المعنى الموضوع له لهذا اللفظ كليا في أصل الوضع. يعني إجا الوضع تصور معنى كلي ثم وضع لذلك الكلي. هذا يا قسم. القسم الثاني اللي هو أسماء الإشارة على رأي التفتزاني، يقول فإنما يكون مدلوله كليا في أصل الوضع ومتشخصا في الاستعمال، في مرتبة الاستعمال. مثل يشبه الله مثل، يقول كأسماء الإشارة، لكن على رأي المصنف، أسماء الإشارة على رأي غير المصنف الموضوع الوضع عام والموضوع له خاص. كأسماء الإشارة على رأي المصنف لا يسمى علما. فيريد يقول أن أسماء الإشارة والموصولات والضمائر كلها خارجة عن تعريف العلم بقيد وضعا. الماتن حينما قال وضعا أخرج هذه الثلاثة عن تعريف العلم. أكو سؤبرشة لا ليش؟ الإشارة على كثر ما له علاقة يعني بالعلم. العلم الوضع خاص والموضوع خاص. أسماء الإشارة عدهم دول المتأخرين الوضع عام والموضوع له خاص، يعني الوضع متصور معنى كلي، فيفرقون من جهة الوضع من جهة المعنى المتصور. أكو سؤال على هذا؟
يا هلا صحيح من قولي.
نريد نبين رأي المصنف مو مقدد يا الله، تريد نبين هذا قيد وضعا لإخراج أسماء الإشارة. يعني القدماء والماتن التفتوا إلى إشكال، إجوا المتأخرين حلوا هذا الإشكال، قالوا المشكلة بالتصور، الوضع يقدر يتصور، فممكن أن نقول هذا الوضع عام والموضوع له خاص. الماتن قال لا، من يقدر الوضع ما يقدر يتصور، من هنا قال أن الوضع عام والموضوع له عام. شلون؟ لا شيخنا، احنا ما عندنا حد تام، ما عندنا حد تام حتى نقول انه الحد التام لابد له من التصور بالكون. احنا نريد نحكم، الحكم هذا متفق عليه، الحكم يحتاج الى تصور ولو بوجه ما، مو الا اتصور المحكوم عليه، مو الا اتصور الموضوع بالكون. يعني معناه بعد احنا ما نقدر نسوي قضية حملية موضوعها مثلا لفظ الجلالة الله تعالى، ما نقدر نقول الله عالم الله قادر. ليش؟ اي لانه احنا ما نقدر نتصور الموضوع بالكون. لا هذا مو مهم انه من الاصح، المهم هو بيان يعني مراد المحشي. ثم قال وها هنا كلام المحشي، كل هذا الكلام وكل هذا التعب، المحشي يريد يبين فائدة قيد وضعا. قيد وضعا الان صار واضح شنو الغرض منه وشنو الفائدة منه وشنو الثمرة منه. المحشي بعد ذلك يجي يشكل، يقول هذا قيد وضعا احنا ما نحتاجه، هذا قيد وضعا اللي صار يوم انسولف لي، يقول هذا زائد ومستدرك ولا حاجة له، ما نحتاجه. فالمصنف يقول المحشي يقول وها هنا كلام، يعني ها هنا بحث وها هنا اشكال. غرض المحشي من الكلام الآتي الاشكال على المصنف. يقول قبل بيان الإشكال نذكر فد مقدمة في بيان أقسام المعنى. المعنى على قسمين، هاي المقدمة للوهلة الأولى تبدو واضحة لكن هي لها مدخلية مهمة في بيان إشكال المحشي. المعنى على قسمين، القسم الأول المعنى الموضوع له، المعنى الموضوع له اللفظ، يعني المعنى عند الواضع، المعنى بحسب وضع الواضع. كما في لفظ أسد الموضوع للحيوان المفترس أو الحيوان الجريء. هذا لفظ أسد موضوع للحيوان المفترس، يعني الواضع إجا قال أنا أضع لفظة الأسد للحيوان المفترس. هذا القسم الأول من أقسام المعنى، المعنى الموضوع له، يعني المعنى عند الواضع. هذا القسم الأول. القسم الثاني من أقسام المعنى، المعنى المستعمل فيه، وهو المعنى عند المستعمل، المعنى الذي يستعمل المستعمل اللفظ فيه، سواء كان هذا المعنى هو نفس المعنى الموضوع له، كما لو قال مثلا رأيت أسدا في الغابة، المراد من الأسد هو الحيوان المفترس، فاتحد المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه، المستعمل استعمل اللفظ في اللفظ الموضوع له، في المعنى الموضوع له، سواء كان هو نفس المعنى الموضوع له قلنا أو كان لا غير المعنى الموضوع له، بل استعمل فيه بتجوز وبتأول أو بتأويل، كما في قولك رأيت أسدا في الحمام مثلا، فاستعمل المستعمل لفظ الأسد في غير ما وضع له، هذا واضح. وكما في مثلا كما في استعمال لفظة هذا الموضوع لكلي المشار إليه المفرد المذكر في كتاب حاضر أمامك، هذا الاستعمال أيضا استعمال في غير ما وضع له. ليش؟ لأنه على رأي الماتن لفظة هذا المن موضوعة، موضوعة للكل، في حين أنا استعملتها وين؟ استعملتها في الجزئي، فهذا الاستعمال أيضا استعمال في غير ما وضع له. المعنى الأول نسميه المعنى الموضوع له، المعنى الثاني نسميه المعنى المستعمل فيه، سواء كان موضوع له تحقيقا كما في الأسد والحيوان الفرس والحيوان المفترس، أو تأويلا كما في الأسد والرجل الشجاع، وكما في هذا الموضوع للكل المستعمل في الجزئي. القسم الثاني أيضا بوضع، لكن وضع تحقيقي في قسم من أمثلته، ووضع تأويلي في قسم من أمثلته. هاي المقدمة اللي ردنا نذكرها. وأما الإشكال، أما إشكال المحشي على الماء، فيقول المحشي حاصل الإشكال أن المصنف لا بد له من أن يكون أمام أحد محذورين. المصنف السفتازاني في عبارته هو لا بد أن يواجه أحد محذورين، إما لغوية قيد وضعا، وأن هذا قيد وضعا زائد ومستدرك ولا حاجة له، وإما أن يكون قد أخطأ الماتن في عده الحقيقة والمجاز من أقسام متكسر المعنى. لاحظوا عبارة الماتن، قال وأيضا إن اتحد معنى، فشنو؟ علم متواطئ مشكك، وإن كثر معنى فمشترك ومنقول وحقيقة ومجاز. يقول اللفظ المفرد إذا كان معناه واحد فلا بد أن يكون لو علم لو متواطئ لو مشكك، وإما أن يكون معناه متعدد متكثر فلا بد أن يكون لو مشترك لو منقول لو حقيقة ومجاز. فإحنا نقول في عبارته إما أن يكون قيد وضعا زائد ومستدرك ولا حاجة له، وإما أن يكون عد المصنف للحقيقة والمجاز من القسم الثاني، يعني مما تكثر معناه، هذا العد ليس بصحيح، مو من الصحيح أن يجعل الحقيقة والمجاز من أقسام متكثر المعنى، بل لا بد له أن يعد من أقسام متحد المعنى. المصنف أمام أحد محذورين، بيان ذلك هو أن المصنف في عبارته قال وأيضا إن اتحد، شنو فاعل اتحد معناه؟ هذا أولا. ثم بعد ذلك يقول وإن كثر، هذا فعل ماضي فاعله ضمير مستتر يعود على اليمن، يعود على المعنى. فإحنا نسأل الماضي، نسأله نقول له شنو مرادك من المعنى، شنو مرادك من المعنى في اتحد معناه، في هذا معناه فاعل اتحد، وفي مرجع الضمير المستتر في كثرة، كثرة معناه شنو مرادك من المعنى. نعدنا المعنى على قسمين، القسم الأول المعنى الموضوع له، القسم الثاني المعنى المستعمل فيه. إن كان مرادك من المعنى المعنى الموضوع له، يعني القسم الأول، شنو راح يصير؟ إذا كان مرادك المعنى الموضوع له، راح يكون من الخطأ جعلك الحقيقة والمجاز من أقسام متكسر المعنى. بلى، شنو حقيقة ومجاز؟ شنو حقيقة ومجاز؟ حقيقة ومجاز يعني لفظة الأسد إلها معنى موضوع له، اللي هو الحيوان المفترس. أحيانا نستعملها في غير ما وضع له، نستعملها في الرجل الشجاع. لفظة أسد هاي الحقيقة اللي نستعملها حقيقة ونستعملها مجاز، كم معنى موضوع له عندنا؟ عندنا معنى موضوع له واحد. فأنت شلون أيها الماتن تجعل الحقيقة والمجاز من أقسام متكسر المعنى؟ إذا كان مرادك من المعنى المعنى الموضوع له، يلزم عليه تخطئتك في عدك للحقيقة والمجاز من أقسام متكسر المعنى. الحقيقة والمجاز ما فيها إلا معنى موضوع له واحد، فليست بمتكسرة المعنى. هذا الإشكال، هذا المحذور يرد إذا كان مرادك من المعنى المعنى الموضوع له. الماتن يقول إذا القضية بها إشكال وتخطئ، فأنا أقول لا، مرادي من المعنى مو المعنى الموضوع له، المعنى المستعمل فيه. نقول جيد، إذا كان مرادك من المعنى المعنى المستعمل فيه، راح يكون عدك للحقيقة والمجاز من أقسام متكسر المعنى صحيح. ليه صحيح؟ لأن لفظ الأسد إلى أكثر من معنى، معنى موضوع له ومعنى مستعمل فيه. إحنا مرة نستعمله بالحقيقي، مرة نستعمله بالمجازي، فالمعنى المستعمل فيه في الحقيقة والمجاز متكسر، هذا المحذور يرتفع. لكن يرد محذور آخر، وهو أنه إذا قلت أن المراد من المعنى المعنى المستعمل فيه، المعنى المستعمل فيه راح يكون قيد وضعا زائد ومستدرك ولا حاجة له. أنت شنو غرضك من المجيء بقيد وضعا؟ صارنا يومين نسولف فيه وضعا، شنو غرضك؟ غرض أن يخرج أسماء الإشارة والموصولات والضمائر عن تعريف العلم. نقول إذا كان مرادك المعنى المستعمل فيه، فالمعنى المستعمل فيه أسماء الإشارة ليس بمتحد بل متعدد. ليه؟ لأن في أسماء الإشارة المعنى الوضع فيها من قبيل الوضع العام والموضوع له العام. يجي المستعمل هو اللي يعدد ويكثر في الاستعمالات. المعنى الموضوع له كلي، أجي أنا المستعمل مرة أستعمل بهذا، مرة أستعمل بهذا، مرة أستعمل بهذا. فمن حيث الوضع أكو اتحاد للمعنى، لكن من حيث الاستعمال أكو تكسر للمعنى. فإذا كان من حيث الاستعمال أكو تكسر للمعنى، وأنت مرادك من المعنى المعنى المستعمل فيه، فبعد أسماء الإشارة ما تدخل ويانا في أقسام متحد المعنى حتى تحتاج إلى قيد مستقل برأسه حتى تخرجها من تعريف العلم. هي خارجة أصلا، خارجة التعبيرهم تخصصا، أصلا مو داخل ويانا، مو داخل ويانا في متحد المعنى حتى أنت تحتاج إلى قيد وضعا حتى تخرجها من تعريف العلم. قولك إن اتحد معناه، مجرد أن قلت إن اتحد معناه المستعمل فيه، أسماء الإشارة تنهزم، الموصولات والضمائر تنهزم، تقول أني المعنى المستعمل فيه بي متعدد مو متحد، فأني خارجة من أول ما قال الماتن إن اتحد معناه. بعد ما نحتاج إلى قيد وضعا حتى نخرج أسماء الإشارة والموصولات والضمائر. فالماتن التفتزاني أمام أحد محذورين، إما أن يلتزم ب، إما أن يكون أمام محذور لغوية قيد وضعا وأنه قيد لغو زائد مستدرك، وإما أن يكون أمام محذور تخطئت وعدم صحة عد للحقيقة والمجاز من أقسام متكسر المعنى. هذا خلاصة الإشكال اللي ذكره المحشي على الماتن. قال وها هنا كلام، وهو أن المراد بالمعنى في هذا التقسيم من إجا قسم، قال وأيضا إن اتحد معنى وإن كثرت، إن المراد بالمعنى في هذا التقسيم إما الموضوع لو هو تحقيقا يعني القسم الأول اللي ذكرناه بالمقدمة، أو ما استعمل فيه اللفظ المعنى الثاني اللي ذكرناه، سواء كان وضع اللفظ له تحقيقا كما لو يجي واحد يستعمل لفظ الأسد في الحيوان المفترس هذا معنى مستعمل فيه إلا أنه موضوع له تحقيقا، أو تأويلا كما في استعمال الأسد في الحيوان في الرجل الشجاع، أو استعمال هذا في الجزء بعد أن كان هو موضوع علما موضوع للكلي. فعلى الأول إذا كان مرادك أيها الماتن من المعنى المعنى الموضوع له، لا يصح عد الحقيقة والمجاز من أقسام متكسر المعنى، لأن الحقيقة والمجاز بيها موضوع له واحد مو متكسر. وعلى الثاني إذا كان مرادك المعنى المستعمل فيه، تدخل نحو أسماء الإشارة على مذهب المصنف في متكسر المعنى وتخرج عن متحد المعنى فلا حاجة في إخراجها إلى التقييد بقوله وضعا، وعليه فيكون قيد وضعا زائد ومستدرك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله صلى الله